شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. أما بعد، أحبتي مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون ضيفا عليكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني ويشرفني أن أكون ضيفا على صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ورحبا بكم شيخنا.
مرحبا.
السلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ
أحمد، إن شاء الله أخبارك طيبة إن شاء الله.
حفظكم الله وبارك في عمركم شيخنا.
تفضل.
شيخنا، كما تعودنا نشرع في هذا السؤال الذي تركناه في المرة الماضية، ألا وهو: ما الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري؟ لأن هذا أمر يعني يخلط فيه كثير من الناس. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
التأمين عقد مستحدث ليس له أصل في الفقه الإسلامي المتقدم، لا عند الأئمة الأعلام ولا عند تلامذتهم ولا تلامذة تلامذتهم، لأن الذي كان يطبق هو الاقتصاد الإسلامي.
نعم.
وإذا طبق الاقتصاد الإسلامي في أي عصر أو مصر، فلا يمكن أن توجد شركة تأمين لا تكافلي ولا غير تكافلي، لأن من المبادئ الكبرى للاقتصاد الإسلامي ضمان تمام الكفاية.
نعم.
فإذا كان المسلم يضمن تمام الكفاية أو يضمن له تمام الكفاية، فلماذا يحتاج إلى التأمين؟ تمام الكفاية كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
في الحديث الصحيح: من ولي لنا عملا ولم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا، وليس له زوجة فليتخذ زوجة، وليس له دابة فليتخذ دابة، وليس له خادم فليتخذ خادمة. هذا حديث صحيح.
نعم.
راجعت أسانيده وانتهيت من الدراسة لأنه صحيح.
جزاكم الله خير يا شيخ.
إذن هنا المسكن، كما قال سادات الفقهاء، إما أن الدولة توفر له مسكن أو أجر عالي يكفي لشراء مسكن أو استئجار مسكن.
نعم.
هم أن يسكن. الزوجة والإنفاق عليه وعليها، دابة وسيلة التنقل، أنا ذاك الدابة.
نعم.
مثل في بعض البلاد الآن يقول لك بدل سيارة. فهذا هو. نعم، أخذ من الإسلام.
نعم.
خادم، إذا كان يشغل بخدمة نفسه، بخدمة نفسه لو لم يكن معه خادم ولا يتفرغ ليخدم المسلمين أو لا يستطيع أن يخدم نفسه، نأتي بخادم، والخادم أيضا له تمام الكفاية. إخوانكم، خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، من كان أخوه تحت يدي فليطعمهم ما يطعم ولبسهم ما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتهم فعينهم. إذن هو نفسه هو تمام الكفاية. فتمام الكفاية بالعمل وبنفقات الأقارب المسيرين إن لم يكفي العمل، وبالزكاة إن لم تكفي نفقات الأقارب المسيرين، وبموارد الدولة غير الزكاة إذا لم تكفي الزكاة، وفي حالة الشدائد والأزمات مثل العام 17 الهجري عام الرمادة يفرض على الأغنياء بقدر حاجة الفقراء. إذا لماذا نحتاج إلى تأمين؟
لو صرنا بهذا النظام ما احتجنا.
لماذا نحتاج إلى تأمين؟ وعنده المسكن والزوجة والخادم والدابة كل شيء
مكفول،
كل شيء مكفول. عنده متجر واحترق نأتي بمتجر آخر حتى يعود إلى تجارته. نرجع الآن للتأمين. ما قلنا بحسب مبادئ الاقتصاد الإسلامي لا نحتاج.
نعم
نحتاج إلى تأمين. لكن المشكلة أن التأمين لم ينشأ في بلاد الإسلام ولا في ظل الإسلام، وإنما نشأ خارج بلاد الإسلام وبعيدا عن ظل الإسلام، عن حماية الإسلام.
طيب نكمل شيخنا بس نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
سمع حضرتك تعادل سفرة الشيخ.
تفضل.
سمع حضرتك أنا كنت اقترضت من بنك ريبوت مبلغ، بس كان مبلغ كبير شوية، وبعدين تيسر معايا مبلغ فرحت أسدت للبنك، فاشترط ان انا اسدي المبلغ كامل، فكان تيسرت قدامي فرت الحج وسافرت احج، ودلوقتي انا معايا مبلغ تاني، ف يعني مش عارف، عايز برضه مش قادر اسد المبلغ على بعضه، فهو بيتسد اقساط، فهل يجوز لي ان انا احط المبلغ اللي معايا في البنك وديعه بحيث ان اللي يطلع منه يبقى يعني يسد القرض اللي عليا، يسد القرض اللي عليا، ولا ده ما ينفعش؟ ويا ترى بقى الحج اللي انا طلعته ده حج كده مقبول ان شاء الله ولا لا؟
طيب نجيبك يا اخي ان شاء الله. طيب شيخنا،
تأمين نشا في
غير بلاد الاسلام.
غير بلاد الاسلام،
نعم.
فنشأ مثل البنوك نشأة يهودية ربوية وقام على الميسر وليس على الربا فقط. أول من تحدث عن التأمين الفقيه الحنفي المشهور ابن عابدين، متوفى سنة 52 و200 بعد الألف، يعني في منتصف القرن الثالث عشر الهجري، يعني قريب،
نعم،
قرن ونصف تقريبا، فبين أنه غير جائز.
طيب شيخنا بضل نرجع لكلام ابن عابدين ولكن نأخذ هذا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أختنا أم عبد الرحمن تفضلي.
نسأل الشيخ.
تفضلي يا أختي.
لازمش نسد المصحف بعد بدي.
علي صوتك يا اختي. طيب انقطع الصوت.
لازم نسد المصحف وانا رضع في بنتي.
طيب اخونا محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي.
حضرتك انا ليا سؤال بس كده مع الدكتور علي لو سمحت.
اتفضل.
حضرتك انا جبت قرض من البنك، فطبعا يعني جبت به عملت به مشاريع وكده والحمد لله، يعني فيها راس مال دلوقتي، بس هو في مبلغ دلوقتي عليا للبنك برضه، ف يعني اسده مثلا دفعه واحده واخلص منه مثلا, وازاي اطهر مثلا يعني مالي من القرض.
طيب نجيبك يا اخي ان شاء الله.
ماشي.
اخونا حسن السلام عليكم.
الو
السلام عليكم, تفضل يا اخي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤال. كنا في الحج الماضي وزوجتي حصل عندها المريض العاده, فكنت عايز اسال هي الصواب الاصابه كان هناك فقالوا لنا تجوز نحته في طواف الافاضه, تحفظ الطوف في طواف الافاضه. الو
ايوه نعم يا اخي.
سالنا هناك سالنا المشايخ الموجودين هناك قالوا لنا تجوز الناس تحفظ الطواف الافاضه. بعد ما رجعنا سالنا شيخ ثاني قال لا لا يجوز. فاحنا كنا سمعنا ان احنا كان لازم نمشي عشان الحمله وعشان ظروف العمل. فايه الوضع بتاعها دلوقتي؟ هي تحصلت حاله من اصابه الطواف الافاضه.
نجيبك يا اخي ان شاء الله. الله المستعان. الله يوفقك. طيب ناخذ هذا الاتصال. هنا اسامه السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله ان حبك في الله.
احبك الذي احقنا فيه.
مرحبا دكتور علي.
حياك الله وبارك الله فيك. تفضل.
والله ان حبك في الله نرجو منك الدعاء بالثبات.
احبابك احبك من احببتنا فيه يا رب.
نرجو استفسار عنك بس عن موضوع وكده سؤالين لو سمحت يا شيخ.
تفضل يا اخي.
الانسان لما يبقى يصلي كده في جماعه صلاه الجماعه واحد يروح ينشق ويصلي بعد عنه فما حكم الشرع فيه؟ ولما ده سؤال. والسؤال الثاني دلوقتي انت عايش مع ابوك ودلوقتي جيت عشت بعد عنه, لما يكون عندك فلوس حر بعيد عن ابوك من حقه ياخذها ويخلص على فلوس اخواتك ولا تبقى فلوسك حر لنفسك؟ ارجو منك الاستفسار يا شيخ لان انا محتار ومحتار جدا والله.
نجيبك ان شاء الله.
عاقل والدي يا معلش.
نجيبك ان شاء الله يا اخي جزاكم الله خير. اختنا ام ساره السلام عليكم.
الو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجازيكم خير الجزاء وبارك الله في هذه القناه وفي العاملين فيها.
جزاك الله خير.
من سنوات بعيده اخذت قرض بس بالنسبه لتخذها البنك يعني بعد ما يعني فشل المشروع أخذت القيمة الذي أخذتها البنك وصدقتها يعني أعطيتها, فهل هذا العمل صحيح أم لا؟ وبعدين الأخت اللي اتصلت وما فهمتوش السؤال كانت بتسأل هل لو هي بترضع ابنتها هل يجوز لها أن تقرأ المصحف؟ وشكرا جزيلا.
جزاك الله خيرا يا أختي. طيب أختنا داليا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ليا فتوى. دلوقتي في راجل كان عنده بنت وولدين اثنين. الراجل ده توفى الله من حوالي 10 سنين. واحد من الولدين دول ما كانش عنده أولاد ولا متزوج. لما هو الراجل ده توفاه الله ساب له الشقة ده هي تقعد فيها, والولد الثاني والبنت الثانية ما قسموش ساعتها الشقة ولا كده لأن إيه ده راجل ملوش حد وكده وقاعد فيها. دلوقتي الراجل ده توفاه الله بس قبل ما يتوفى كان الاخ الثاني توفى قبليه وكان ليه 7 اولاد. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف السبع اولاد دول هل يورثوا في الجد ولا يورثوا في العم اللي توفاه الله لسه حديثا, ويبقى التقسيم ازاي بالظبط؟ يعني حضرتك فاهم السؤال. هو رجل ما عندوش ولد ومش متزوج ودلوقتي اللي فاضل بعد ما مات اخت ليه وولاد الاخ اللي توفاه الله قبل ما هو يموت.
يعني هو تعمل لك الشقه دي يا اختي؟
هو والده كان عامله بيها عقد ايجار. والده كان عامله بيها عقد ايجار بس المفروض اللي اعرفه يعني على حسب علمي ان هي دي المفروض يعني تتقسم على الورثه. لما جه الوالد توفاه الله هو قاعد فيها فما قسموش على الاخوات ولا عليه حاجه, هو كان قاعد فيها وخلاص. دلوقتي هو مات وقبل ما يموت كان اخوه الثاني كمان مات, فدلوقتي فاضل الاحفاد اللي هم اولاد الاخ اللي مات قبليه وفاضل الاخت, فتبقى تقسيمة الميراث ازاي؟
طيب
هل هيورثوا في الراجل الكبير الاصلي ولا هيورثوا في اللي لسه متوفى حديثا؟ وجزاك الله خير.
جزانا عليك يا اختي. اختنا ام خالد السلام عليكم.
ايوه
السلام عليكم, اتفضلي يا اختي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته, اتفضلي.
انا عندي سؤالين ممكن.
تفضلي.
لو سمحت جزاكم الله خيرا. سؤالي الأول، أنا منذ 10 سنوات أو أكثر، عام 98 تقريبا، حدث لي حادث سيارة صعب جدا، وأنا وزوجي كنا نستقل هذه السيارة، والحمد لله رب العالمين. شركة التأمين، أخذنا من شركة التأمين مال، لا أدري ما حكم هذا المال. أجرت لي عمليات جراحية في الوجه، تجميل وغير تجميل، وكانت عمليات أخرى في الكسر وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين، نحن الآن بصحة جيدة، لكننا أخذنا المال في ذلك الوقت. بالنسبة لزوجي اشترى به، كانت لكل واحد منا حصة مستقلة. زوجي اشترى بذلك المال سيارة، وأعطى بعض المال للأب والأم. وبالنسبة لي أنا في ذلك الوقت كنت أجهل الحكم إلى الآن، لكني اجتهدت في ذلك الوقت وتصدقت، أو أعطيت، لا أدري إن يجوز لي كلمة الصدقة، قرابة 18-20% من مجموع المال لأحد أفراد العائلة، والباقي انتفعت به واشتريت به قطعة أرض. الآن السؤال الأول، ما حكم هذا المال؟ هل هو حرام؟ هل طريقتي في التطهير كانت صحيحة أو خاطئة؟ وعندي سؤال ثاني بالنسبة مش لنفس الموضوع لكن موضوع آخر. أنا زوجي كان مدير بنك ربوي هنا في بلادي، وترك ذلك العمل بعد سماع فتوى الشيخ محمد حسان حفظه الله وحفظكم والمسلمين جميعا، وبدأ يعمل في عمل في شركة خاصة مع، لكنه اكتشف في بمعاملات ربوية في نفس الشركة، اكتشف أن صاحب الشركة يتعامل مع بنوك ربوية ويقوم بأعمال غير شرعية، ليست على السنة على الشرع. ترك ذلك العمل والآن هو عاطل عن العمل. الآن هو لديه كثير من العروض، لكن في أعمال في شركات خاصة، وكل هذه الشركات الخاصة كلها تتعامل مع البنوك الربوية. بالنسبة للعمل الزوج، هو سيكون إن قبل هذا العمل سيكون مدير شؤون المالية، أي يشهد ويكتب على القروض، يكتب القروض ويشهد على القروض الربوية التي يتعامل بها أصحاب هذه الشركات. هذا هو عمله. هل عمله في هذه الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية في معاملاتها حرام مثله مثل عمله عندما كان في البنك الربوي أو لا؟ هذا هو السؤال، وجزاكم الله ألف خير، ونسألكم الدعاء يا شيخ، وبارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا. أختنا محمد، السلام. أيوة. عليكم.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، فضلي يا أختي.
لو سمحت، جزاكم الله خير وربنا يبارك فيكم، وجزا الله خير الشيخ علي السالوسي، وربنا يبارك لكم كلكم يا رب.
شكرا يا بنتي، جزاك الله خير. شكرا.
أسأل بقى، بس عندي سؤال أسأل في الدكتور، جزاك الله خير.
تفضلي يا أختي.
السؤال، السلام عليكم دكتور علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بنتي.
جزاك الله خير وربنا يبارك لك في عمرك وصحتك ويرضى عنا وعنك، اللهم عليك.
الله يبارك فيك.
أنا عندي أيتام، والأيتام دول ربنا رزقهم بمال، والمال دوت انا خفت عليه ان انا احطه في البيت فيتصرف، فانا حطيته في بنك فيصل الاسلام، فقال لي، فانا هناك قلت لهم طبعا انا مش عايزه يبقى عليه ربا ولا حاجه، فبس عايزاه يعني برضو يعني ما يتحفظ للولاد. فالراجل اللي هناك في البنك قال لي طيب ما تعمل لهم شهادات، قلت لهم طبعا الشهادات، فطب الشهادات ايه؟ قال لي لمده 3 سنين، قلت له طيب ماشي. فرحت عامله الشهادات، وبعدين وانا بقرا في الورقه من ورا لقيت مكتوب حاجه اسمها مضاربه، فانا مش عارفه الحكم ده مالهم ايه. انا اخلي الفلوس في البنك ولا اشيلها ولا اعمل ايه؟ مش عارفه، عشان انا مؤتمنه في المال بتاعهم، هم صغيرين كلهم، يعني اكبر واحده منهم كلهم صغيرين، اصغر عيل عندي سلمى عنده 4 سنين.
نجيبك ان شاء الله يا اختي.
طيب جزاك الله خير وربنا يبارك فيك، ربنا يتقبل منكم ويجعلكم جمع حسناتكم. ثاني حاجه معلش، ممكن اسال سؤال ثاني؟
اتفضلي.
طيب هل يبقى عليا لهم عقيق؟ انا ما كنتش زمان اقدر اعمل لهم عقيق، فهل من المال ده ممكن اقدر اعمل لهم عقيقة ولا لا؟
طيب
يعني حقوق عن اللي ما عملتلوش. وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا مي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز أسأل، أنا زوجي كان خد قرض وده كان زمان قبل ما يلتزم، وبعدين دلوقتي تاب عنه، بس هو دلوقتي بيسد فيه، فهل نعمل ايه؟ يعني ايه الحرق؟ يعني ايه الحل اللي احنا نعمله؟ تاني سؤال، هو بيشتغل في شركة واجباري بيعملوا له تأمين على الحياة لانه بيشتغل في شركة بترول، فده برضو نبقى نعمل فيه يعني نشارك ولا نشاركش؟ والله يعني هيبقى الحل في ايه؟
اجباري ولا الالتزام؟ ها؟
نعم؟
بتقول اجباري بيعملوا له تأمين على الحياة؟
ايوه اجباري، لان هو بيطلع غنيت وممكن تحصل اي حاجه، فهم اجباري بيعملوا له التأمين ده، لكن في التأمين الصحي ده مش اجباري، ان احنا بيتاخد فلوس مقابل ان احنا يبقى لينا الطاقه للعلاج في المستشفيات، فده وده انه يعني احنا يبقى الحل فيهم ايه هما الاثنين؟
نجيبك يا اختي ان شاء الله.
شكرا.
طيب ناخذ اتصال اخر. ام محمود، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
سمحت يا استاذه،
اتفضلي.
عايزين نسال الشيخ السؤال لو سمحت.
اتفضلي.
وجوزي من شباب الخريجين يعني، ومقدم في مشروع التسويق، المنتج التسويقي تبع وزاره الصدام، فاذا عمل له عربيه بانابيب غاز يعني توزيع غاز في المنطقه اللي حوالينا يعني كده، فبعد ما عملنا الاجراءات والورق كله خلص، اكتشفنا ان هو يتعامل مع بنك من فروع البنوك الربويه يعني.
نعم.
فهو مستحرم من المشروع ده، وخلاص الورق ماشي واخوه اللي ضامن ليه، والورق يعني سالت كل حاجه خاصه فيه، هو دلوقتي عايز يتراجع عشان يخاف يكون فيه ريبه يعني، وينفع ان هو عشان اخوه اللي ضامن ليه في البنك ينفع يتنازل عنه ولا ايه؟ لان مش راضين يخلوه يعمل مثلا تنازل عن المشروع ده. عايزه نسال الشيخ لو سمحت، معلش يعني يفيدكم ربنا يعني.
يجيبك الشيخ ان شاء الله يا اختي. طيب يا شيخنا
نقف عند ابن عبدين.
نقف اون ويل احنا يعني
نسالك الخير، فنقف عند ابن عبدين وعند حس اذا لم نستطع نكمل اليوم ان شاء الله، اذا امتد الاجل نقول ماذا بعد ابن عبدين.
طيب جزاكم الله خير.
الامر الثاني، الفتاوى يوميا في هذه القناة المباركة ان شاء الله، الستة ايام الاخرى اي اسئلة يجاب عنها، ليس هناك شيء محدد فقط مجال معين. هذه الحلقة هنا في هذا اليوم معاملات مالية معاصرة.
نعم.
فأرجو من أبنائنا وبناتنا أن يتنبهوا لهذا، فالأسئلة الخارجة عن المعاملات المالية المعاصرة يسألونها في الأيام الأخرى.
جزاكم الله خير يا شيخنا.
وبالذات اليوم أسئلة كثيرة في المعاملات المالية.
نعم نعم.
تفضل.
طيب نأخذ هذا الصل آخر مع باتن.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي يا أختي.
ألو.
تفضلي يا أختي.
تسمعني حضرتك؟
تفضلي أسمعك.
أنا عايز أسأل حضرتك سؤال يعني محيرني أوي. أنا جوزي اشترى سيارة يعني مش من ماله الخاص يعني ربوي عن طريق البنك، وجوزي ده يعني مش هو معاق في رجله يعني، وحكم شغله إنه بيتنقل من مكان لآخر، وكان ضروري انه يشتري سياره عشان يتنقل من مكان لاخر، هل هو ده حلال ولا حرام؟ وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. الشيخ يجوب ان شاء الله يا اختي. طيب نجيب على اسئله اخواننا، كما قلت فضلاتكم الاسئله اليوم عديده. اخونا محمد من اسكندريه بيسال انه اخذ قرض من بنك ربوي منذ مده، وهم يشترطون سداد المبلغ كله، وهو حج بهذا المال، فهل يجوز، لأنه الآن معه بعض مال، هل يجوز أن يضع المبلغ اللي معه الآن في وديعة والخارج من هذه الوديعة يدخل في إطار تسديد القرض أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
كان الأولى به ألا يحج وألا يقترض، لأن الحج لابد أن يكون من مال حلال.
نعم.
فلا يجوز لمسلم أن يقترض قرضا ربويا ليحج، ولا أن يقترض قرضا حسنا ليحج، إلا إذا كان المقرض متبرع بهذا ويريده أن يحج. فإذا هنا ابننا هنا أخطأ خطأ كبيرا عندما أخذ قرضا ربويا وحج، ولعل الله يغفر له. الآن المطلوب الآن مسألة
الوديعة،
أن يضع وديعة بفوائد، فوائد يدفع كذا، أي أنه استمرار للتعامل الربوي ولجوء إلى طريقة أخرى للتعامل الربوي. أقول لابن الكريم عليك أن تخرج من هذا الحرام البين بسرعة وتسدد القرض بقدر استطاعتك أو بأقصى ما تستطيع، ولو تبيع أشياء عندك أو كذا، ثم بعد هذا تستغفر لها كثيرا، فلعل الله أن يغفر لك وأن يقبل حجتك.
نعم،
صبرت على هذا.
آمين يا بامين. جزاكم الله خير شيخنا. يعني أخونا محمد كأنه يسأل سؤال مشابه، يعني أيضا أخذ قرض من البنك وصنع به مشاريع عديدة، وهذه المشاريع أنتجت مالا، وهو أيضا يعني ما زال له بعض أقساط في البنك لهذا القرض. هو يسأل سؤالان، أولا كيف يطهر ماله؟
التطهير لا يكون إلا مع التوبة، يعني بد أن يتوب أولا واستغفر الله عز وجل كثيرا، ثم التخلص من كل الربا.
نعم،
يعني القروض الربوية يسدد هذه القروض الربوية، الأشياء التي اشتراها يبيع ما استطاع من أجل أن يسدد هذا القرض الربا أولا.
يعني هو يصنع مسألة حسابية، يشوف بقى
المطلوب منه.
نعم،
ينظر المطلوب منه ويسدده، ثم الأرباح التي جاءت عن طريقة القرض الربوي لا يأخذ منها إلا بقدر ضرورته أو حاجته، لأن هذا أصله حرام.
يعني هو المشاريع اللي صنعها يعني
قائم على حرام.
نعم،
فيأخذ بقدر حاجته أو ضرورته. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخنا. يعني أخونا أسامة بيسأل إنه هو له مال خاص، فهل يجوز لوالده أن يأخذ هذا المال ويعني ويضعه مع مال الإخوة، يعني يوزعه عليهم جميعا، وهو لا يريد أن يقع في مسألة أن يغضب أباه؟
جزاه الله خيرا، وأنت ومالك لأبيك، فاحرص على أن لا تغضب أباك. والوالد إذا كان الوالد يسمعنا، نرجو منه أيضا أن لا يأخذ من هذا ليعطي هؤلاء، إنما إذا كان يأخذ لنفسه لا مانع، إنما أن يأخذ ليعطي إخوته فهذا لا يكون إلا برضا، ويكون هو يسمح بهذا.
نعم، يعني هو
لكن لا يغضب أباه.
نعم،
لا يغضب أباه،
يتسامح مع أبي في هذا الأمر.
نعم، لكن يخبره بأن سمع كذا، ما يعني ما سمع هنا، لأن إذا كان الإخوة ليسوا محتاجين، إنما إذا كان الإخوة محتاجين نعم فيأخذ. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. أيضا أختنا أم سارة بتقول إنه زوجها أخذ قرض من البنك وفشل المشروع، فبتتساءل عن هذه الأقساط اللي يدفعونها، يعني يدفعوا أم ماذا يصنعوا؟
وكما قلنا آنفا، يعني عليهم أن يتصرفوا بقدر استطاعتهم ليتخلصوا من هذا الحرام، أن يسددوا هذا. وهم أولا أخطأوا خطأ جسيما عندما لجأوا إلى القرض الربوي، لأن الإنسان لا يطلب رزق الله عز وجل بغضب الله سبحانه وتعالى.
نعم،
لأن القرض الربوي هذا في غضب لله سبحانه وتعالى، فإذا هنا لا أطلب الرزق منه وأنا أغضبه.
صحيح،
يعني لا يجوز هذا. يعني الإنسان إذا أراد من أحد شيئا يرضيه ولا يغضبه. فهنا الله عز وجل لا يرضى بهذا الحرام، أنا هو الذي حرمه سبحانه وتعالى. فإذا هو أخطأ، ولكن باب التوبة لم يغلق، عليه أن يتوب وأن يتخلص من هذا بأقصى ما يستطيع،
يعني يسدد الأقساط
أهم شيء
ويبتعد عن هذا
ويندم على هذا ولا يعود. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخنا. أختنا داليا أيضا تسأل أنه رجل توفي منذ 10 سنين وترك بنتا وولدين، ولأجل أنه البنت والولد الآخر يعني ما كانوا محتاجين إلى هذه الشقة، لأنه كان يملك شقة أعطاها للولد الثاني، وهذا الولد الثاني مات، وله يعني من أخيه هي قالت أظن 7 أولاد، فهي بتسأل هل لأولاد الأخ حق في هذه الشقة، وهل هم أصلا يرثون في جدهم أم يرثون في عمهم؟
بالنسبة لتوزيع التركة، هنا يبدأ التوزيع من البداية، ماذا إنما أن تعطى هذه لفرد، لو أعطى هذا في حياته إنما لا يورث، هذا لا يورث، فإذا تقسم. فإذا كان الأخ مات في حياة أخيه أو الابن مات في حياة أبيه، فأولاد الأخ أو أولاد الابن إذا كان الأخ يرث أو الابن يرث، نعم الابن طبعا يرث، ف هؤلاء الأحفاد يأخذون ميراث الأب بما لا يزيد على الثلث.
يا شيخنا أنا أفهم
من باب الوصية الواجبة.
أنا أفهم من سؤال أختنا أن هي قالت أنه أخوه الآخر اللي هو له أولاد هذا توفي قبل أن يتوفى أخوه الثاني اللي هو يملك الشقة، فهي تسأل عن أولاد هذا الأخ الذي توفي بعد أبيه، نعم، ولكن يعني ما كان يملك من هذه الشقة شيء لأنه أخوه كان يأخذها، فلما توفي أخوه هذا هي بتسأل بقى يعني ماله الأولاد، الأولاد يرثون في جدهم،
هذا الشقة موجودة قبل أن يموت، وكونها كانت تحت يد الأخ ليس معناها أنها لا تدخل في التركة، في تدخل في التركة.
طيب نأخذ هذا السؤال. السلام عليكم أختنا أم مريم. السلام عليكم. طيب نأخذ أم أنس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن نسأل الشيخ؟
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي موظف صيدلي، له نسبة في راتبه على جميع المبيعات ومن ضمنها مبيعات الأدوية لشركات التأمين، فهل يجوز له أن يأخذ هذه النسبة على اعتبار أن أنها مثل النسبة على باقي الأدوية، وأنه ليس طرف من المتعاقدين، أم يتخلص منها على أساس أن التأمين التجاري محرم؟
الشيخ يجيبك أختي إن شاء الله.
شكرا جزاكم الله.
جزانا وياك. أخونا أحمد. السلام عليكم.
أبو السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بس سمحت، هو سؤال بس حضرتك متعلق بالبنوك، في بنوك إسلامية وفي بنوك فروع إسلامية تبع لبنوك مش إسلامية، فهمنا حضرتك إزاي؟
نعم.
لو عايزنا أقول اسم البنك ممكن أقول؟
لا 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 تفضل.
طيب، هو فرع إسلامي لبنك مش إسلامي، هل يجوز المعاملة معه ولا لازم يكون أصل البنك من أول للآخر إسلامي؟ وشكرا.
جزاكم الله خير. طيب شيخنا، نرجع لأسئلة إخواننا. يعني إحنا وقفنا عند أختنا داليا اللي بتسأل عن ميراث الأولاد في عمهم أو في جدهم، وانتهينا من هذا السؤال. اختنا ام خالد بتسال انه يعني هي منذ 10 سنوات حدث لها حادث سياره واخذوا من شركه التامين مبلغ، يعني زوجها صنع معها او صنع يعني جاب سياره بهذا المال ووصل به اهله، وهي ايضا اشترت ارضا، ما الحكم في ذلك؟ ولكن معذره بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اللي صاحبه السؤال اللي كنت لسه حضرتك بتجاوبه بتاع الاخ، بس في حاجه عايزه اوضحها دلوقتي. يعني لو الاولاد دول هيورثوا، اللي هم اولاد اللي هم يعني الاحفاد دول لو هيورثوا ياخدوا الثلث بالظبط، طب والباقي الاخت تاخده؟ يعني هو اصلا دلوقتي الاخت موجوده برضه، في اخت تانية موجوده، فهتاخد قد ايه، نصبها قد ايه؟ وبعدين برضه حضرتك انه هو كانت الشقه ديت واخدها بعقد ايجار من الوالد، فبس يعني حبيت اوضح دي بس.
نعم
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. طيب اختنا جيهان، السلام عليكم، تفضلي يا اختي. السلام عليكم اختنا جيهان.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضلت الشيخ معايا لو سمحت، انا ليا سؤال عن البنوك الاسلاميه.
نعم.
انا حاطه فلوسي في بنك اسلامي بدون ذكر اسماء، فطبعا بيطلع ارباح، فسالت موظفه انا اعرفها هناك وحلفتها بالله الارباح دي حلال 100%، فقالت لي انه اللجنه الشرعيه يا فندم قالت ان في 20% لما جت تراجع من الارباح دي مش مظبوطه قوي، فهل انا يجوز لي ان لما اخد الارباح دي اقسم 20% واخد الباقي اصرفه، ولا لا يجوز؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا.
جزانا وياك يا اختي. طيب شيخنا اختنا داليا عقبت تعقيب انه هذا العقد، الشقة كانت مصنوعة للاخ بعقد ايجار، و
الايجار لا يورث، يعني الايجار في عقد الايجار في الاسلام لا يورث، هو يورث قانون وضعي، وحتى هذا في القانون الجديد في مصر وانا بدأ يتجه إلى الناحية الإسلامية بعد أن كثرت المشكلات تبعا للقانون القديم، قانون الإيجار القديم، لأن عقد الإيجار بحسب طبيعة العقد بالتراضي ولا يورث. فإذا هنا الأصل أن هذا لا يورث، فمعناها أن الشقة الملكية لم تأخذ للمستأجر، لم تأخذ.
لا أنا أفهم برضو سؤالها أن هو والده هو الذي صنع له عقدا،
يعني
هي من هي للوالد.
نعم
نعم،
عقد إيجار.
نعم،
والعقد الإيجار لا يورث، يعني إذن هذه ملك للجميع في الميراث.
نعم.
فبالنسبة الأخ أو أولاد الأخ أو الأخوات،
والأخت هي أخت. نعم،
تقول أكثر من أخت،
يعني تقول بقية أخت
وأخت أخرى، يعني قالت ولا أخت.
نعم.
أخرى.
نعم تفضل شيخ.
نعم، في هذه الحالة المفروض يعني يقسم بينهم، ولكن نزل درجة لأن الأعلى يحجب الأقل. نعم، فيأخذ بما لازل على الثلث، والباقي يكون من حق الأخوات.
نعم، يعني هو الأولاد هؤلاء الثلث والباقي
للأخوات،
نصيب الأخت أو الأخوات.
نعم.
طيب نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
لو سمعت، أنا كانت والدتي توفت، وبعدين أنا كان شيليها أي ذمة مالية، وأبي كان جايب لها ذهب وكده، فطبعا ذهب ده كان على سبيل المفروض أنه هيبة، يعني كانت ممكن تبيعه أو تتصرف فيه، بس لازم تستأذن منه، بس لو كان خد منه أي حاجة كان بيرجعها لها تاني. فدلوقتي لما توفت أمها عايشة، فهل ليها في الذهب ده ولا لأ؟ يعني أبي بيقول أنه هو أنها كان شيليها ذمة مالية، وده أصلا فلوسي أنا.
جزاك الله خير. جزاك الله يا اختي. طيب اختنا ام مريم، السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتكم ان شاء الله. لو سمحت عندي سؤال. انا زوجي، يعني انا ببيع يعني ملابس وكده، فزوجي بيعمل جمعيه، فقلت له يعني دخلني جمعيه معاك وكده عشان انا محتاجه يعني فلوس وكده، ففي الاول اعترض، وبعد كده راح وافق وقال لي انا هديك الجمعيه وكده، فاداني الجمعيه، فبعد ما ادهاني قال لي لا انا بديك الفلوس ده عشان تشغليها. فانا دلوقتي بدفع له يعني الجمعيه عادي في ميعادها، فانا كده مش عارفه اذا كان يعني كده يبقى ليه مكسب يعني ولا ايه. ماشي.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وكده. طيب ناخذ هذا الاتصال. اخونا محمد السهاج، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض صوت الفيز يا اخي وتكلم.
حاضر. حاضر. الوالد كان مستأجر شقة، وهو ومرات والد، فبعد وفاته وفات مرات والدي وفاته هو، احنا دلوقتي والدتي قاعده في نفس الشقه حضرتك، واحنا قاعدين معاها لان احنا بنبني بيت يعني كان بنايته بسيطه يعني. فهل القانون الوضع يعطينا الحق لغايه الوالده ما تتوفى والاربع اولاد اللي هم اولاده يتوفوا كلهم، وبعد كده القانون الوضع بيكون في سلم الشقه، لكن احنا عايزين
طيب نجيب يا شيخنا.
تفضل.
كما قلت اختنا ام خالد تقول انه حادث حصل لها منذ 10 سنوات، ومال التامين يعني هي انفقته هي وزوجها في اصناف من الانفاق، ماذا ما الحكم وماذا تصنع؟
معلوم ان التامين غير الاسلامي او غير التكافلي حرام، هذا امر معلوم، لكن اذا كان لها حق في التعويض من أشخاص، وهؤلاء الأشخاص مشتركون في التأمين، فالتأمين إنما يدفع نيابة عنهم، يعني هم لا يتعاملون مع التأمين أصلا، وإنما يأخذون بالنسبة لحقهم عند من أصابهم، والتأمين هو الذي يقوم بأن يدفع هذا.
نعم.
في هذه الحالة يجوز له بذلك. أما إذا كان التأمين بأنهم الذين أمنوا على أنفسهم وأخذوا هذا، فهذا غير جائز، ومفروض أنهم يتوبوا وأن لا يأخذوا إلا ما دفعوا.
يباح الآن نفرق بين أمرين، لو كانوا هم أمنوا على أنفسهم يبقى لا يجوز لهم أن يتصرفوا في هذا المال، إن كان التأمين
إنما أن يأخذوا بقدر ما دفعوا،
بقدر ما دفعوا. نعم. لكن لو كان التأمين قادم إليهم من ضرر لحق بهم من الشخص، يعني شخص آخر، يبقى يصح.
والشخص الآخر هو المؤمن،
هو المؤمن ليس هم،
هو المشترك في التأمين.
جزاكم الله خير يا شيخنا. أيضا أختنا تسأل إن زوجها كان مدير بنك وترك العمل في هذا البنك الربوي جزاه الله خيرا بعد أن سمع فتوى التحريم، وعمل في شركة خاصة، ولكن اكتشف أيضا أنه بعض المعاملات تكون فيها تعامل مع البنوك الربوية، فهو الآن معروض عليه بعض العمل في بعض الشركات الخاصة الأخرى بمدير الشؤون المالية، مدير الشؤون المالية، فبتقول انه برضو هذه الشركات لا تخلو من هذا الامر، يعني ماذا يصنع؟ يعمل في هذه الشركات وهو كاسب لهذه القروض التي ياخذونها ام لا؟
لا، ومدير يعني هو اللي يحرك هذا.
نعم.
نعم. جزاه الله خيرا، نسأل تعالى ان يجعل له من رحمته سعة، ونجعل له مخرجة، نتقي الله أجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو يمكن أن لا يكون مديرا، وإنما أن يكون موظفا بعيدا عن القروض، يعني المعروض عليه أن يكون مديرا، يطلب أن لا يكون أن يبتعد عن القروض حتى ولو لم يكن مديرا، وإنما أن يكون موظف عادي وبعيد عن القروض، لا مانع من أن يعمل في هذه الشركة بعيد عن القروض. ولكن في نقطة أحب أن أقولها بالنسبة للإخوة والأخوات والأبناء وبناتنا، يعني إذا كان واحد في عمل ولا يجد غيره، وإذا خرج منه لا يجد ما يأكله ولا ما يشربه ولا ما يلبسه، ولا يعني لا يجد النفقات، يصبح متعطلا، فهنا يمكن أن يبقى مؤقتا ويأخذ من عمله بقدر حاجته فقط، إلى أن يجد عملا آخر. يعني بعض الإخوة والأخوات جزاهم الله خيرا يتركون عمل بمجرد أن عرفوا أنه حرام، وهذا شيء طيب، لكن لابد أن ينظروا أيضا بعد أن يخرجوا ماذا سيعملون، من أين ينفقون، ما الذي يأتي من أين.
نعم.
فأن يبحثوا هذا،
يعني لا يترك العمل إلا أن يبحث عن عمل آخر،
إلا إذا كان له دخل آخر يكفي.
نعم.
دخل آخر، وإذا بقي في العمل لا يأخذ منه إلا بقدر حاجته.
نعم.
ما زال عن حاجته يأخذه مع مع إنكاره لهذا، ثم أن يبحث عن عمل ولو أقل. والأخ هنا المعروف أن يكون مدير يحاول أن يأخذ عملا في الشركة غير أن يكون مديرا، بحيث يكون بعيدا عن القروض.
جزاكم الله خير. نأخذ هذا الاتصال. أخونا هاني، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
جزانا وياك، تفضل يا أخي.
والله لي سؤال عن الشيخ إذا تكررت.
تفضل.
الله يخليك. والله إحنا كنا اشترينا سيارة من البنك، وبعدين السيارة دي وديناها شركة، والشركة دي بتطلع لنا كل شهر حوالي 3000 جنيه، فبندفع منها القسط اللي احنا بناخده من السيارة من البنك، يعني ما فيش فيها يعتبر مكسب أو أي شيء يعني. طيب دلوقتي بعد ما بتخلص السيارة وبعد ما بيخلص القسط اللي علينا، هل كده الحرمانية عندنا احنا يعني ممكن نبيع السيارة أو يعني نتخلص من الحرمانية بتاعت الربوية ازاي؟
الشيخ يجيبك إن شاء الله يا أخي. طيب ناخذ هذا الاتصال الاخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ام ليلى اتفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عندي سؤالين. السؤال الاول، انا زوجي كان له اخت كانت بتديله دايما الفلوس يحطها لها في بنك ربوي، فكانت الفلوس دي دلوقتي بقى يعني الموضوع ده بقى له 10 سنين، فجت بعد كده اخته دي عامله له توكيل عام رسمي، يعني كان بيسحب او يحط او كده عادي يعني. فبعد كده ايه، اخته دي توفت. انا طبعا لما عرفت كنت عايزه اقول لها ان الفلوس دي حرام او كده، وقلت لزوجي، فقال لي لا حرام ليه، هم بيتاجروا فيها والفلوس دي مش حرام وكده. فجت دلوقتي هي توفت والفلوس دي، عايزه اسال على حاجتين، الفلوس الربويه دي تروح فين، والحاجة التانية احنا برضو كنا واخدين منها مبلغ كده يعني احتاجناه في حاجات وكده، فدلوقتي ليها ابن، اللي سيدها ابن واحدة، الوريث الوحيد ليها ابنها، ابنها ده يعني مستهتر وبيصرف الفلوس كده في الفاضي، نقول له على الحاجات دي؟ طبعا احنا فلوسها كده عارفينها كام وكده، ولا ما نقولوش ونقول كان سايبه حتى ذهب او حاجات زي كده خدها كلها صرفها في الفاضي، بيشرب سجاير ومستهتر كده ومش عارف قيمه المال اللي معاه. طب كده دلوقتي زوجي كده دلوقتي طلع الفلوس دي ازاي، وعليها برضو فايده المال؟ طيب كده دلوقتي جوزي موقفه ايه، وهو اللي عليه الذنب، ولا هي كانت المفروض برضو تبقى عارفه، ولا ايه الموقف كده؟ وهي برضو ما حجتش، كان معايا مقدرتها ان هي تحج وما حجتش.
طيب يا اختي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. اخونا ياسر، السلام عليكم.
عليكم السلام يا كابتن.
اتفضل يا اخي.
ايوه سلام حضرتك. بالنسبه للعمل في مصلحه الضرائب العقاريه،
نعم،
العمل فيها كمحصل للضرائب او اداري فيها، يعني كان اخواننا قالوا ان احنا استفتينا الشيخ او سمعنا فتوى للشيخ من قبل ان يجوز بنيه تيسير على المسلمين، فبرضو اود ان اعرف معنى كلمه تيسير، ايه المقصود بالتيسير ولا يعني؟
الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اخي.
نعم.
خلاص الشيخ يجيبك ان شاء الله، جزاكم الله خير. طيب شيخنا، نرجع الى اسئلتنا. اختنا ام محمد بتسال انه لها اولاد ايتام وهم رزقوا بمال فوضع في بنك من البنوك، فالبنك هذا أدخل مالهم في شهادات لمدة 3 سنوات، تقول إنها وجدت إنه في كلمة اسمها مضاربة، تريد أن تعرف معناها هذا التعامل؟
يعني بنك إسلامي.
نعم هو إسلامي.
إسلامي. المضاربة لها معنى وضعي ولا معنى في الناحية الشرعية، فالمضاربة في البورصة تعني القمار، وهي ترجمة خاطئة لكلمة speculation أو speculating game. فعن الكلمة الذي ترجم لا يعرف المضاربة في الشرع، فجاء بكلمة حسب ما رأى. كنا نناقش هذا في مؤتمر، فبعض الإخوة قالوا إذا نسميها متاجرة. قلت لهم هذا هذه ليست متاجرة، هذه مقامرة. فليست متاجرة، هي قمار.
ده في البنك ذبا،
هذا في البورصة،
في البورصة أيضا. نعم.
في البنك الإسلامي الإيداع عقد مضاربة شرعية. يعني مضاربة يعني إيه؟ مضاربة في الإسلام شركة، رأس المال من جانب والعمل من جانب، والربح يقسم بين الاثنين بالنسبة المتفق عليها. فالبنك يعتبر عامل المضاربة، والمورع صاحب مال المضاربة، والأرباح بالنسبة المتفق عليها. مثلا البنك له 20% وصاحب رأس المال 80% مثلا. فهذه الكلمة إذن في البنك الإسلامي يدل على أن هذا ناحية الشرعية،
تعامل جائز،
تعامل حلال إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا. طيب هي بتسأل هل يجوز لها أن تصنع لهم عقيقة من هذا المال؟ أنه هي ما
العقيقة ليست فريضة، وبالنسبة للمحجور عليه من الصغر لا يجوز إنفاق أي مال من أموالهم في ناحية تبرع، مثل الصدقة. الصدقة مطلوبة إنما لا تكون من أموال الأيتام. الحقيقة مطلوبة لكن لا تكون من أموال الأيتام. الزكاة فريضة فنخرجها من أموال الأيتام لأنها فريضة. إنما غير الفريضة ليس من حق ولي اليتيم أن يتصرف في هذا المال أي تصرف إلا فيما هو لمصلحتهم.
نعم.
إذن ده تجوز العقيقة من أموالهم ما داموا صغارا.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا. أختنا مي بتسأل إنه زوجها أيضا أخذ قرض زمن بعيد ويسدد فيه، فأظنها كنا أجبنا، يعني هي تقول ما الحكم. وبتسأل سؤال آخر إنه هو مؤمن عليه تأمين على الحياة إجباري، الشركة أمنت عليه تأمين على الحياة الإجباري لأنه بيعمل في أعمال خاصة بطول أعمال شقة، ما حكم التأمين على الحياة
فيها؟ بالنسبة للقرض يعني قلنا هنا بد أن تتخلص منه بسرعة، تتخلص منه بسرعة يعني إجابة السابقة.
نعم.
التأمين هنا ما معنى تأمين إجباري؟ في شركات تؤمن على موظفيها لأن لابد أن تؤمن، لكن من أموال الشركة وليس من أموال الموظفين. يعني لا يؤخذ من أموال الموظفين شيء مقابل هذا التأمين.
نعم.
وإنما كل من أموال الشركة. فإذا كان من أموال الشركة فأنا هذا يجوز.
يعني بتأمن عليهم حرصا عليهم هم يعني، ولا تأخذ منهم شيء.
أحيانا تجبر الشركة على التأمين لأوضاع معينة، وأحيانا هي نفس الشركة نفسها تقوم بالتأمين خدمة لموظفيها لأنهم يتعرضون لأشياء معينة. يعني المسألة هنا الأسباب التي تدفع الشركة إلى التأمين من مالها الخاص قد تتعدد، لكنها في مجموعها جائزة بالنسبة للموظف
ما دام لم تأخذ من الموظف مال،
لأن الموظف لم يتعامل مع شركة التأمين ولم يؤخذ من ماله لهذا التأمين. إنما إذا كانت الشركة تأخذ من مال التأمين فلا يجوز.
نعم. طيب ما هي بتسأل السؤال الآخر إنه في تأمين للمعالجة، يعني
الطب هذا التأمين الصحي.
نعم.
التأمين الصحي يأخذ نفس الحكم،
وهذا اختياري.
نعم. والتأمين الصحي يأخذ نفس الحكم، التأمين الإسلامي والتأمين غير إسلامي. فبالطبع بتسأل التأمين غير الإسلامي، ليس التأمين التكافلي أو التبادلي أو التعاوني، لا التأمين العادي. التأمين العادي لا يجوز، لكن لأنه متعلق بالنفس تأمين صحي فيجوز إذا كان الشخص مضطرا له، يعني الضرورة. يعني الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورات التي كفلها إسلام الدين والنفس والعقل والعرضة والنسل والمال.
نعم.
فأول شيء الدين ثم النفس بعد الدين مباشرة. فإذا كان المسألة متعلقة بالنفس والشخص مثلا لو أنه أصيب ليس عنده من المال ما يكفي ليواجه ما أصيب به ما أصابه عندئذ يجوز له التأمين. ولذلك يعني في بلاد الغرب لأن لا يوجد ما هو عندنا من العلاج المجاني وكذا، لا هناك ما لم يكن مع الشخص تأمين حتى لو أصيب في حادث لا يجد مستشفى تقبله إلا إذا كان معه تأمين أو معه من المال ما يكفي.
نعم.
ولذلك عندما كنا نعطي محاضرات هناك ونسأل كنا نقول هنا بالنسبة لمن ليس عنده مال يكفيه لأي حادث يطرأ فعليه
أن يؤمن،
لا مانع إطلاقا من أن يشترك في التأمين. وفي حالات كثيرة في الغرب هناك للتأمين لا داعي لذكرها هنا.
نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. أختنا جهان تسأل إنه هي وضعت مالها في بنك إسلامي وأخرج لها أرباح، لكنها سألت أحد الموظفين في هذا البنك واستحلفته هل الأرباح هذه سليمة كلها، فأخبرها أن الهيئة الشرعية أخبرت أنه فيما يقارب 20% من هذه الأرباح يعني يشكون فيها، فماذا تصل؟
وإذا كان هذا القول صحيحا فعليها أن تخرج 20% من الأرباح، وعليه أيضا أن تبحث عن بنك إسلامي ليس فيه شائبة الربا. أول شيء أن تخرج 20%، ثاني شيء أن تبحث عن بنك إسلامي لا يكون فيه شائبة الربا.
نعم. جزاكم الله خير يا شيخنا. أختنا أم محمود بتسأل إنه زوجها شاب من شباب الخريجين وفي مشروع لشباب الخريجين، فهو قدم في المشروع وأعطوه سيارة بتوزع بعض المنتجات، ولكنه اكتشف إنه هذه السيارة في تعامل مع البنك، ماذا يصنع؟
التعامل مع البنك من ماله هو أم من مال الشركة؟ يعني بد أن نفرق، هذه السيارة هل الشركة هي التي تدفع الأقساط للبنك أم أن الأقساط تخصم من ماله هو؟ فإذا كانت الأقساط تخصم من أموال الشركة فلا شيء عليه، إذا كانت الأقساط تخصم من ماله هو إذن هو المشترك فهنا لا يجوز.
نعم. جزاكم الله خير. أختنا دينا من المغرب تسأل إن زوجها اشترى سيارة أيضا وهو من بنك ربوي، ولكن زوجها معاق وتقول كان من الضروري أن يشتري هذه السيارة حتى يتنقل إلى العمل إلى غير ذلك، فما الحكم؟
هو الحقيقة مسألة اشترى سيارة من البنك هذا كلام غير صحيح، وإنما هو اقترض قرضا لشراء سيارة. أرجو أن تنبه لهذا، شراء السيارة عن طريق بنك ربوي لا يسمح للبنك ربوي بالبيع ولا بالشراء حتى نص القانون.
نعم.
مادة 39 نصها يحظى على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء والمقايضة، فهذا ممنوع، البنك يفعل هذا ممنوع، يعني حتى لو أراد يمنع، البنك المركزي يمنعه. فإذا هنا قرض ربوي لشراء سيارة، لكن هناك عندنا أيضا القرار التاريخي لمجمع البحوث الإسلامية في مؤتمر ثاني أيام أن كان عالميا دوليا، الإقراض والربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، الإقراض والاقتراض بالربا محرم كذلك، لأن الآخذ والمعطي فيه سواء، لأن أكل ربا مكيله وكاتبه وشاريه وقلب سواء، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ويرتفع اسمه عند الضرورة، عند الضرورة.
نعم.
فإذا كان الأخ الكريم باعتباره معاقا في ضرورة لهذا، وليس هناك بنك إسلامي وليس هناك طريقة إسلامية يستطيع أن يجي إليها، وليس عنده من المال ولا طريقة الشراء بالتقسيط، لم يجد إلا الاقتراض بالربا، إن شاء الله يرتفع الاسم.
جزاكم الله خير شيخنا. أختنا أم أنس أيضا تسأل إنه زوجها صيدلي وله نسبة على المبيعات، مبيعات الأدوية، ولكن من هذه المبيعات مبيعات لشركة تأمين، يعني بيبيع أدوية من للمتعاملين مع شركات تأمين، هل يجوز له أن يأخذ هذه النسبة؟
في مثل هذه الأمور الإنسان عندما يشعر بحرج يبتعد، إنما هو يعني البيع لشركة التأمين ليس فيه تحريم، البيع للكافر ليس فيه تحريم، والكافر قد يستخدم الذي اشتراه في شيء محرم، إنما هو لا يكون محرما في ذاته، يعني ليس بيع خمر، ليس بيع خنزير. فإذا هنا لا يأثم، لكن إذا حس بحرج يخرجه ويكتفي بربح الآخر.
جزاكم الله خير شيخنا. أخونا أحمد أيضا بيسأل إنه هناك فرع إسلامي لبنك ربوي غير إسلامي، هل يجوز التعامل معه؟
هذا السؤال لا نستطيع أن نجيب عنه إلا إذا عرفنا حقيقة هذا الفرع، لأن الفروع الإسلامية لبنوك ربوية في الغالب يكون الفرع مثل الأصل، ويكون الهدف هو إغراء الناس بأن هذا إسلامي وتعالوا هنا ده فرع إسلامي وتعاملوا معه. لكن أحيانا نجد فروع إسلامية فعلا مع أن الأصل ربوي، بل أذكر أن وجدت فرعا في الخارج، فرع إسلامي بنك ربوي، وجدت في معاملاتي أنه أكثر التزاما من بنوك إسلامية.
الله أكبر.
نعم. وفي مصر هنا منذ مدة كان هنا فرع إسلامي لبنك ربوي، وكان المسؤول عنه مديره كان أحد الذين تتلمذوا على يدي في بنك إسلامي في الخارج، فكان ملتزما. فإذا المسألة ترجع إلى
تعامل
أموال الفرع، هل هي منفصلة عن الأصل أم لا؟ ليست منفصلة. الفرع هل له رقابة شرعية أم ليس له رقابة شرعية؟ وإذا كان له رقابة شرعية، هل هي رقابة شرعية فاهمة وملتزمة أم صورة فقط لبيان أنه إسلامي؟ يعني إذا هناك أشياء معينة بد أن نعرفها قبل أن نقول هذا جائز أو غير جائز.
جزاكم الله خيرا شيخنا. أيضا أختنا مروة بتسأل إنه والدتها كانت قد توفيت، نسأل الله أن يرحمها.
آمين.
والدها كان يعني هي ما كانت لها ذمة مالية مستقلة، لكن والدها
لا، هي لها ذمة مالية مستقلة ولكن قد تكون ذمة فارغة.
لا هي أموال يعني. نعم نعم هي تقول
يعني قد لا يكون لها عندها مال، إنما لها ذمة مالية مستقلة في الإسلام كذا، يعني الإسلام ليس مثل الغرب.
نعم.
لأن في الغرب المرأة إذا تزوجت فقدت اسمها وذمتها المالية، إنما في الإسلام لا.
سبحان الملك.
نعم.
الشاهد إنه هي بتسأل إنه يعني أبوها كان أعطى لها ذهب، وكان إذا أخذ من هذا الذهب يرجعه إليها مرة ثانية، فالمرأة ماتت الآن ولها أم، هل لها نصيب في هذا الذهب؟
نعم، لها مالية، ذمة مالية مستقلة. فأعطاها الذهب إذا ملكته.
أصل والد الأخت بيقول إنه لا، يعني أنا أعطيته لها هكذا، وهي ما لها مل، ما لها ذمة مالية أصلا مستقلة.
ما نقول له هذا خطأ.
هذا خطأ في الفهم، هو الذي أدى إلى هذا الحكم.
نعم. هل أعطاه هدية؟ الهدية تنقل الملك. أعطاه لها عارية أو عارية؟ نعم، لا تنقل الملك.
نعم.
فإذا هنا أعطاه فقط للاستعمال دون التمليك، نعم إذن أمها لا ترث. لما أعطاه التمليك هدية وبعد أن ماتت استكثر هذا على أمها، لا لا يجوز.
نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا هاني من قطر بيسأل إنه هم اشتروا سيارة من بنك ربوي وأعطوها لشركة تشغلها لهم، يعني
من قطر.
نعم
من قطر.
أو من قطر. الله يكفيك. أعطوها لشركة تشغلها لهم، هم يأخذون المال الخارج من الشركة يسددوا به القرض الربوي، فبيسأل الآن بعد أن ينتهي أو تنتهي هذه الأقساط السيارة ماذا يصنع فيها وحكمها؟
ابننا هذا غفر الله والله عندنا في قطر يا أخي الكريم البنوك الإسلامية، يعني لا لسنا مثل البلاد التي ليس فيها بنوك إسلامية، لا بنوك إسلامية، فلماذا لم تلجأ إلى شركة إسلامية أو بنك إسلامي؟ لماذا لم تلجأ؟ وهناك شركات إسلامية وبنوك إسلامية منتشرة في قطر، فلماذا لم تلجأ إلى هذا ولجأت إلى البنك الربوي؟ فإذا هنا ليس لك عذر أن تلجأ إلى بنك ربوي، عندك المخارج كثيرة، وأنت رجعت إلى بنك ربوي معناه أن هذا المال أصله حرام، وما ينتج عنه فهو حرام، عليك أن تتوب وأن تنظر إلى الأرباح التي جاءت من المال الحرام وتتخلص منه، وتأخذ بقدر عملك أو بقدر الضرورة أو بقدر الحاجة.
هو بيقول الربح بيأتي من الشركة يدخل في دفع القسط، وهم لا يأخذون شيئا الآن الآن من هذا المال، لكن السيارة بعد ذلك ستكون لهم بعد أن ينتهوا.
إذا كان يعني الأقساط تدفع، يعني ما يأتي من السيارة يسدد الأقساط الربوية، إذا معناها أنهم لم يغرموا شيئا، لم يغرموا شيئا. فأنصحه هنا بأن يبيع السيارة وينفقها في الصالح العام، لأنهم لم يغرموا شيئا وإنما الشروع الربوي كامل.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
نصيحتي له هذه، ونصيحتي له أن لا يلجأ إلى هذا مرة أخرى، وإنما أن يلجأ إلى شركات إسلامية أو بنوك إسلامية.
جزاكم الله خيرا شيخنا، طيبة وطابة أيامك. للأسف وقتنا قد انتهى، يعني إن شاء الله نرجع هذه الأسئلة اللي سألها إخواننا وأخواتنا إلى اللقاء القادم إن شاء رب العالمين سبحانه وتعالى. أطال الله في عمرك وفي عملك،
جزاك الله خير يا
بارك فيك. أشكركم وأصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم. ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللف